الرابعة عصرا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. الرئيس الإيراني يؤكد فشل جميع الضغوط التي فرضت على البلاد وبشكل فاضح. سقوط ضحايا من الجيش السوري في اعتداء مسلح على حاجز في ريف درعا. صنعاء تعلن أن زيارة الوفد العماني لليمن حملت نقاطا إيجابية لحلحلة الجانب الاقتصادي. تفاصيل الأنباء يقرأها لحضراتكم محمد باقري. قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إن الأعداء نزلوا للساحة بكل ما يملكون من قوة خلال أحداث الشغب الأخيرة التي وصفها بحرب الأحزاب ضد الجمهورية الإسلامية. وفي كلمة له بمراسم تشرفات عدد من شهداء الحرب المفروضة في ثمانينيات القرن الماضي، اعتبر رئيسي أن كل الضغوط التي فرضت على إيران فشلت وبشكل فاضح، وأضاف أن أحضان الشعب الإيراني مفتوحة لكل المخدوعين رجالا ونساء، لكننا لن نرحم الأعداء، فيما أكد أن معالجة المشاكل والنواقص هي مسؤولية الأجهزة الحكومية. أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني أن المزاعم الغربية وتقديم صورة سوداء ضد إيران لا تخفي الوجه الحقيقي للمتشدقين بحقوق الإنسان. وفي تغريدة على تويتر أشار كنعاني إلى محاولات الغرب تقديم صورة سوداء عن إيران قائلا إن هذه الأنظمة التي تحاول توجيه اتهامات زائفة لبلادنا كانت وما زالت ترتكب أبشع الأعمال ضد شعوبها. وكان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أدان الهجوم العنيف والعنصري ضد الأكراد في باريس، وقال إن إيران قلقة للغاية من تعريض حياة الناس للخطر، خاصة المسلمين والمهاجرين في فرنسا. قتل 3 عناصر من قوى الأمن والجيش السوري، وأصيب عنصران آخران باعتداء مسلحين مجهولين على حاجز قرب بلدة النعيمة بريف درعا. إلى ذلك طرد حاجز للجيش السوري رتلا مؤلفة من 5 مدرعات تابعة للقوات الأمريكية حاول المرور إلى مدينة القامش وأجبره على التراجع. من جهة أخرى أدى هجوم لداعش على مركز للقوات الكردية في مدينة الرقة إلى مقتل 2 من الإرهابيين و6 من الأكراد وسقوط عدد من الجرحى، فيما أغلقت قسد كل المداخل المؤدية للمدينة خشية وجود خلايا مسلحة إضافية في داخلها. أعلن نائب رئيس وفد صنعاء المفاوض ونائب رئيس الحكومة اليمنية لشؤون الدفاع والأمن جلال الرويشان أن زيارة الوفد العماني حملت هذه المرة نقاطا إيجابية تتعلق بحلحلة الجانب الاقتصادي عبر صرف المرتبات. وقال الرويشان إن صنعاء طرحت شروطها بوضوح، وضمنها وقف الحرب ورفع الحصار وخروج الأجانب من البلاد، فيما أكد أن القوات اليمنية لديها اليد الطولى في الخيارات العسكرية. وكان رئيس وفد صنعاء المفاوض محمد عبد السلام وصف لقاءات الوفد العماني بالقيادات اليمنية، ومنهم قائد حركة أنصار الله السيد عبد الملك الحوثي بالمثمرة. وللمزيد من التفاصيل حول وساطة الوفد العماني في صنعاء إليكم التقرير التالي.
أتت اليوم هذه الوساطة العمانية لتنقل ما تم اللقاء عنه وما تم التباحث فيه مع الجانب السعودي والجانب العماني بشكل مباشر مع الوفد الوطني السياسي اليمني في سلطنة عمان. لكن اليوم القوات المسلحة اليمنية لديها خيارات بعد أن التقت مع الوفد العماني، وأنها في الميدان فرضت قواعد اشتباك جديدة، وعلى الطرف الآخر أن يدرك حقيقة ما دخلنا مراحل جديدة. اليوم نقول أن الوساطة العمانية قد تكلل بالنجاح إذا ما تم تثبيت وقت إطلاق النار بشكل مباشر كما يريدونهم وكما تريد الأسرة الدولية، لكن يجب قبل ذلك أن يرفعوا الحصار على اليمن رفعا كليا على الموانئ على المطارات، ليس رحلة أو رحلتان في الأسبوع، هذا مرفضه اليمنيين. يجب أن نذهب مباشرة إلى حوار سياسي سلمي مباشر بعد أن يتم رفع الحصار، لا يريدون أن يذهبوا إلى حوار وهناك أزمات اقتصادية يريدون أن نذهب إلى حوار ووقف إطلاق كلي للعيرة النارية دون ما هدنة، دون ما أي اتفاقات. لكن الوساطة العمانية تحاول أن تقارب بين الآراء وتقبل نقطة من هنا ونقطة من هناك. الجهة التي قدمت إلى صنعاء، هنالك تنزلات قدمت من صنعاء بهذا الخصوص، لأننا مستعدين نذهب إلى الحوار، مستعدين أن نمر مرور طريق السلام، لكن هنالك حقوق مشروعة للوطن ولليمنيين وليست للحوثيين كما يقولون أو لحكومة صنعاء، وإنما هي حق مشروع لكل اليمنيين إذا ما أرادوا أن يحلوا أزمة اليمن الذي فعلوها هم كما يقولونها أزمة وهي حرب عدوانية، فلا بد أن يمروا بالطرق الصحيحة والسلمية، وهذا ما طالبته صنعاء. وهناك نقاط مشتركة التقى بها الوفد العماني الذي يقود دور الوساطة بين اليمن وبين الجانب السعودي والدور الأممي، هناك نقاط مشتركة بأن السعودية والمجتمع الدولي يريدون التخفيف على الأقل، إن لم يكونوا يريدون بصراحة إيقاف الحرب في اليمن، فهم يريدون التخفيف أو إيقاف إطلاق العيرة النارية للتهدئة نظرا لما يحدث في المجتمع الدولي من أزمة دولية وصراع أوكراني، صراع أيضا روسي، فيريدون أن تهدأ على الأقل الساحة اليمنية. لكن مع ذلك هذه النقاط نتمنى أن تكون أكثر قرابة كما وعد الوفد العماني، وكما كانت الزيارة التي كللت للوفد العماني فقط القيادة على سواء القيادة العسكرية والقيادة السياسية والقيادة الثورية، وخرجت بنقاط مشتركة. إذن هذه الزيارة كللت بنجاح كما أعلن عنه رئيس الوفد الوطني محمد عبد السلام يوم أمس، فنتمنى أن تكون هذه الجهود المبذولة أن تقود مساعي السلام في اليمن نحو انتهاء الحرب ووقف كلي لإطلاق النار كما يريدون هم وكما يريد اليمنيين. وسيم الشرعبي، إذاعة طهران العربية.
صوت مجلس الشورى العماني على مشروع توسيع قانون مقاطعة الاحتلال الإسرائيلي ليشمل المجالات الرياضية والثقافية والاقتصادية. وقال نائب رئيس المجلس يعقوب الحارثي إن المقترح الجديد يقتضي توسيع نطاق المقاطعة المنصوص عليها ويفضي إلى تجريم أي شخص يتعامل مع تل أبيب. وأضاف الحارثي أن أعضاء المجلس الذين تقدموا بالطلب أخذوا بعين الاعتبار التطور الحاصل في المجالات التقنية والثقافية والاقتصادية والرياضية، واقترحوا إجراء تعديلات إضافية تضمن حظر العلاقات والتوصل الوجهي أو الإلكتروني مع الاحتلال على جميع أطياف المجتمع العماني. أعطى الكنيسة الموافقة النهائية على تعديل القانون الأساسي في كيان الاحتلال تمهيدا لتولي شخصيات مدانة مناصب وزارية بالحكومة الجديدة التي من المقرر أن تؤدي اليمين الدستورية يوم الخميس. إلى ذلك وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته يائير لابيد حكومة نتنياهو المقبلة بأنها الأكثر فسادا على الإطلاق، معتبرا أن كل صهيوني محترم يحب بلاده يجب أن يخجل من هذه الحكومة بحسب قوله. وقال لابيد أن نتنياهو في منتصف محاكمته على جرائم جنائية خطيرة، كما أنه سيعين مجرمين في مواقع وزارية مهمة وكذلك مجرما مدانا بدعم منظمة إرهابية مسؤولا عن الشرطة. أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش استعداده للتوسط في عقد قمة سلام حول أوكرانيا العام المقبل بعد إعلان كييف رغبتها في ذلك. وجاء هذا الموقف تعليقا على تصريح وزير الخارجية الأوكراني ديمتري كوليبا الذي قال إن بلاده ترغب بعقد قمة سلام بحلول نهاية فبراير شباط المقبل بوساطة أممية من دون روسيا. وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعلن في وقت سابق استعداد بلاده للتفاوض مع كل أطراف الصراع الأوكراني بشأن حلول مقبولة، وقال إن الأمر يعود لهم ولسنا من يرفض التفاوض لكن هم يرفضونه. وأخيرا توقعت وكالة الطاقة الدولية أن تعيش الدول الأوروبية شتاء صعبا العام القادم في ظل غياب أو نقص في إمدادات الغاز الطبيعي من روسيا. وقال المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية إن المخاطر بالنسبة لأوروبا في الشتاء الحالي منخفضة للغاية، حيث أن مرافق تخزين الغاز ممتلئة بنسبة 90%، ولكن في الفترة من فبراير إلى مارس القادم ستنخفض إلى 30% وسيكون من الصعب جدا زيادتها بحلول الشتاء المقبل. بهذا مستمعينا الكرام وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا للأنباء من إذاعة طهران، شكرا لكم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، أينما كنتم نحييكم أطيب تحية وأهلا ومرحبا بكم إلى استعراض لأهم مواد برامجنا في إذاعة طهران العربية. بعد الاستعراض وفي الساعة الرابعة والدقيقة الثالثة عشر يأتيكم برنامج يحمل عنوان أنفاس حزينة. عند الرابعة والدقيقة الخامسة والثلاثين فاطمة الزهراء سيدة النساء. الكتاب الصوتي يقدم لحضراتكم عند الرابعة والدقيقة الخامسة والأربعين. في الساعة الخامسة تماما نشر إخبارية مفصلة مع مجموعة من التقارير. وعطرة من آية الذكر الكريم في الساعة الخامسة ودقيقة الحادية عشر نستقبل بها أذان المغرب حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها، والذي سيرفع عند الخامسة ودقيقة الثامنة عشر. سويعات الرحيل في الساعة الخامسة وثلاث وعشرين دقيقة. عند الخامسة وست وثلاثين دقيقة تأتيكم قبسات من سيرة المصطفى. كمال اليقين في معرفة أصول الدين في الساعة الخامسة وأربع وأربعين دقيقة. السادسة تماما نشر إخبارية مفصلة مع مجموعة من التقارير، وعند السادسة والربع من سيرة الصالحين. دواوين الولاء تقدم لحضراتكم في الساعة السادسة ودقيقة الحادية والثلاثين بعد هذا البرنامج من هدي الثقلين. نشرة إخبارية مفصلة مع مجموعة من التقارير في الساعة السابعة تماما. نشكركم على طيب المتابعة مستمعين الكرام، ودمتم في رعاية الله تعالى.
إذاعتكم العربية من طهران تقدم أنفاس حزينة في ساعة الوداع. برنامج خاص في ذكرى شهادة الزهراء عليه السلام. أي رزية تلك التي حلت بالمسلمين حين توفي الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله، وأي مصيبة هي التي عمتهم وخصت أهل البيت عليهم السلام، وعظمت على أمير المؤمنين سلام الله عليه فانهد ركنه الأول، وهدت حال سيدة النساء فاطمة صلاة الله عليها، إذ فقدت من لا تطيق فراقه، حيث غادرها ذلك الأب الرؤوف الحنون، فعاشت بعده تتجرع غصص النوائب، تتوالى عليها فتنتزع منها كل طعم للنوم والراحة، وتزرع في قلبها الشريف أحزانا مريرة ولوعات قاتلة. فأصبحت السلوى أن تبكي ليلها ونهارها، حتى فرضوا عليها أن تبكي في أحدهما، فبنى لها زوجها البار بيتا عرف ببيت الأحزان، تبث فيه لواعجها وزفراتها القدسية، وتشكو إلى الله وإلى أبيها ما لاقت من القوم. وأصبحت سلواها الأخرى قبر الحبيب الفقيد، تخطو إليه بأقدام عاثرة، فلم تعد تحملاها بجسمها النحيف الذابل، فتجثم على حافة قبر رسول الله، تسقيه من عينيها الكريمتين الشريفتين أقدس العبرات، حتى تقع مغشية وقد شمت رائحة جنة الفردوس العليا، فلا تفيق إلا على نضحات من قطرات ماء بادرت النسوة إليها خشية عليها من أن تفارقها روحها، فإذا أفاقت تلت. ماذا على من شم تربة أحمد؟ ماذا على من شم تربة أحمد ألا يشم مدى الزمان غواليا؟ صبت علي مصائب لو أنها صبت على الأيام صرن لياليا. وماذا أبقت لفاطمة الزهراء تلك الصروف والنوائب؟ فالأب الأعز يتوفاه الله تعالى، والزوج الحبيب المظلوم يسحب من داره، والجنين الطاهر يسقط على التراب موؤودا، وأفلاذ الكبد الحسن والحسين وزينب وأم كلثوم يتصارخون حزنا وتفجعا، والناس تتنكب الحق وتنقلب على أعقابها، وتتنكر للرسالة والرسول مرة واحدة، وتغضي عيونها عن بيعتها فتنكثها. لم يكن من الطاهرة البتول إلا أن يقعدها المرض طريحة الفراش، فقد وهن كل شيء في بدنها الشريف، فما زالت معصوبة الرأس باكية العين محترقة القلب. فأينما التفتت رأت آثار المأساة مرتسمة أمامها، فذاك زوجها الإمام المظلوم قعيد داره، وتلك آثار النبوة وجهودها تبدد وتضيع. وهنالك معالم الرسالة تشوه، وهناك أصباط النبي ينزوون في بيتهم يتغصصون بالآلام والمحن بعد أن شاهدوا الهجوم على الدار وحرقه وانتهاك حرمة الرسول وبيت الوحي والتجاوز على مقدسات مهبط الملائكة، ويتلفتون فيرون أما توشك على الرحيل ولم تسكن لهم بعد لوعة على أبيهم الأكبر جدهم الحبيب. إيهن أين أنت أيها المصطفى المختار؟ كنا بظلك أعزاء، وكنا مكرمين مكفولين بحنانك العظيم، منعمين بذلك الحب الكبير، إذ كنت تملأنا عطفا ورأفة فتنعش قلوبنا. يحكي بعضه أحد الشعراء الموالين فيقول: تركوا عهد أحمد في أخيه، وأذاقوا البتول ما أشجاها، وهي العروة التي ليس ينجو غير مستعصم بحبل ولاها. لم ير الله للرسالة أجرا غير حفظ الزهراء في قرباها، يوم جاءت يا للمصاب إليهم ومن الوجد ما أطال بكاها، فدعت واشتكت إلى الله شكوى والرواسي تهتز من شكواها، فمضت وهي أعظم الناس وجدا في فم الدهر غصة من جواها، وثوت لا يرى لها الناس مثوى، أي قدس يضمه مثواها. ودنا الرحيل، ودنا الرحيل، وبقي أمران مهمان: كيف يكون تشييع أمة الله الطاهرة فاطمة صلوات الله عليها؟ وماذا ينبغي أن تهمس في أذن زوجها الطيب علي صلوات الله عليه؟ تدخل أسماء بنت عميس عليها تعودها في المرض الذي منفك حتى أصر أن يقتلها، فقالت لها السيدة فاطمة: إني استقبحت ما يصنع بالنساء، إنه يطرح على المرأة الثوب فيصفها لمن رأى، وإني نحلت وذهب لحمي، ألا تجعلين لي شيئا يسترني؟ فقالت أسماء والعبرات تملأ صدرها: إذ ترى سيدتها الطيبة عازمة على فراقها، سيدتي إذ كنت بأرض الحبشة رأيتهم يصنعون شيئا أفلا أصنع لك؟ قالت نعم. فدعت أسماء بسرير فأكبته على وجهه، ثم دعت بجرائد النخل فشدت السرير بها من قوائمه، ثم جللته ثوبا وقالت للحبيبة الطاهرة: هكذا سيدتي رأيتهم يصنعون. فأشرقت سرائر الزهراء عليها السلام، وقيل لم تفرح بشيء بعد فقد أبيها إلا بهذا الستر. فعاجلت أسماء قائلة لها: اصنعي لي مثله، استريني سترك الله، ذلك عفاف فاطمة وطهرها وقدسها، وهي عاقدة رحالها إلى الله عز وجل في سفر الآخرة، وقد أسرها تابوت الوفاء، إذ لا يشف ولا يحكي، فمدحته: ما أحسن هذا، لا يعرب المرأة من الرجل. الساعة الأخيرة ساعة وداع، وهي ساعة لا تطاق أيضا. أمثل علي يودع؟ وهو الذي لم تجد منه إلا الرحمة واللطف، زوجها البار وأبو أولادها العطوف وإمامها ورحيمها، إلا أنه لا بد من ذلك. والكلمات: يا ابن عم، إنه قد نعيت إلي نفسي، ولا أرى ما بي إلا أنني لاحقة بأبي ساعة بعد ساعة، وأنا أوصيك بأشياء في قلبي. أوصني بما أحببت يا بنت رسول الله، أنت أعلم بالله وأبر وأتقى وأكرم وأشد خوفا من الله أن أوبخك بمخالفتي. قد عز علي مفارقتك، إلا أنه أمر لا بد منه. والله جددت مصيبة رسول الله. فبكت وبكى وضم رأسها إلى صدره الشريف وقال: أوصني بما شئت، فإنك تجدينني أمضي كما أمرتني به، وأختار أمرك على أمري. جزاك الله خير الجزاء يا ابن عم رسول الله، اتخذ لي نعشا ولا يشهد أحد جنازتي من الذين ظلموني وأخذوا حقي، وألا يصلي علي أحد منهم ولا من أتباعهم، وادفني بالليل إذا هدأت العيون ونامت الأبصار. إذا أنا مت فتول أنت غسلي وجهزني وصل علي، وأنزلني في قبري وألحدني وسو التراب عليه، واجلس عند رأس قبالة وجهي، فأكثر من تلاوة القرآن والدعاء، فإني آنس بسماع صوتك، وإنها ساعة يحتاج فيها الميت إلى أنس الأحياء، وأنا أستودعك الله تعالى، وأوصيك في ولدي خيرا. وتدخل زينب فتلقي بنفسها في حجر أمها باكية، وهي العارفة بما يجري، فتحتضنها أمها الزهراء وهي تقرأ المآسي والنكبات في حياتها، وما سيجري عليها في كربلاء وما بعد كربلاء، فتوصي بها أباها أمير المؤمنين عليه السلام، إذا بلغت فلها ما في المنزل، وتغرورق المآقي بفيض الدموع، وتشهق الصدور بزفرات الحزن العميق، ويكون البكاء من القلب. لماذا يا فاطمة أبكي؟ لما تلقى بعدي يا أبا الحسن؟ أجل، فأمام أهل البيت محن وفجائع، هذه الحبيبة على مشارف السفر الأبدي، وأمس رحل النبي الحبيب، وغدا يسقى المجتبى سموما، يلقي معها أحشاءه ممزقة، وبعد غد يقطع البدن الأقدس لسيد شباب أهل الجنة الحسين، وقبلهما يفلق رأس ولي الله الأعظم في محرابه، فهل يطاق ذلك؟ يا زهراء، أنت راحلة وبعدك في هذه المسيرة زينب، وريثة الأحزان، تسألك دعاء الصبر الذي تسمو به على الشهادة. مستمعينا، كنتم وبرنامج أنفاس حزينة في ساعة الوداع، في ذكرى شهادة الزهراء سلام الله عليها.
اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها وبعلها بعددها أحاط به علمك.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. سيدة النساء. بسم الله الرحمن الرحيم. أحبة الإيمان، سلام الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركاته. بمناسبة ذكرى استشهاد أم الأئمة فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وآله وسلم، نقدم لحضراتكم عددا من الأحاديث النبوية الشريفة في حق هذه السيدة الجليلة الرضية المرضية. روى الهيثمي بإسناده عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله قال: إذا كان يوم القيامة ينادي مناد من بطنان العرش: أيها الناس، غضوا أبصاركم حتى تجوز فاطمة إلى الجنة. وروى الحاكم النيسابوري بإسناده عن حذيفة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: نزل ملك من السماء فاستأذن الله أن يسلم علي لم ينزل قبلها، فبشرني أن فاطمة سيدة نساء أهل الجنة. وروى الشبلنجي بإسناده عن عائشة أنها قالت لفاطمة: ألا أبشرك أني سمعت رسول الله يقول: سيدات نساء أهل الجنة أربع: مريم بنت عمران، وفاطمة بنت محمد، وخديجة بنت خويلد، وآسية بنت مزاحم امرأة فرعون. أجل أيها الأعزاء، روى الخطيب بإسناده عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا كان يوم القيامة نادى مناد: يا معشر الخلائق، تأطئوا رؤوسكم حتى تجوز فاطمة بنت محمد. وفي رواية أخرى عنها: حتى تمر فاطمة بنت محمد. وروى أحمد عن ابن عباس قال: خط رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الأرض أربعة خطوط، قال: أتدرون ما هذا؟ فقالوا: الله ورسوله أعلم. فقال رسول الله: أفضل نساء أهل الجنة خديجة بنت خويلد، وفاطمة بنت محمد، وآسية بنت مزاحم امرأة فرعون، ومريم ابنة عمران رضي الله عنهم أجمعين. وروى الشيخ عبد الله البحراني بإسناده عن ابن عباس قال فيما قال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان جالسا ذات يوم وعنده علي وفاطمة والحسن والحسين عليهم السلام، فقال: اللهم إنك تعلم أن هؤلاء أهل بيتي وأكرم الناس علي، فأحب من أحبهم وأبغض من أبغضهم، ووال من والاهم، وعاد من عاداهم، وأعن من أعانهم، واجعلهم مطهرين من كل رجس، معصومين من كل ذنب، وأيدهم بروح القدس منك. وفي الختام أيها الإخوة والأخوات، نقدم لكم هذا الدعاء المروي عن سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء سلام الله عليها: اللهم بحق العرش ومن علاه، وبحق الوحي ومن أوحاه، وبحق النبي ومن نبأه، وبحق البيت ومن بناه، يا سامع كل صوت، يا جامع كل فوت، يا بارئ النفوس بعد الموت، صل على محمد وأهل بيته، وآتنا وجميع المؤمنين والمؤمنات في مشارق الأرض ومغاربها فرجا من عندك عاجلا، بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبدك ورسولك صلى الله عليه وآله وعلى ذريته الطيبين الطاهرين، وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة والأخوات، نعزيكم مرة أخرى بمناسبة الذكرى الأليمة لاستشهاد بنت الرسول الأمين فاطمة سلام الله تعالى عليها، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أم الحزن زينب يا ملكة المرحى، وتناشد وتمحى وتقل يا حامل جار، وتقل يا حامل جار. أم الحزن زينب يا ملكة المرحى، وتناشد وتمحى وتقل يا حامل جار، وتقل يا حامل جار. كم لوعة كم جمرة
جمرة
لمصيبة الزهرة
زهرة،
كم لوعة كم جمرة لمصيبة الزهرة.
اجت امي الحزين والصبر يسندها، وقفت وقفت يتيم اقبال والدها. اجت امي الحزين والصبر يسندها، وقفت وقفت يتيم اقبال والدها.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية.
إنسان بعمر 250 سنة.
نسخة صوتية لكتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله الوارف في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام.
مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقرأ معكم صفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام.
الفصل الثامن، الإمام سجاد عليه السلام. الظروف الاجتماعية والسياسية. إن الحديث عن الإمام السجاد عليه السلام وكتابة سيرته عمل صعب، لأن أساس تعرف الناس إلى هذا الإمام تم في أجواء غير مساعدة إطلاقا. ففي ذهن أغلب كتاب السيرة والمحللين أن هذا الإنسان العظيم قد انزوى للعبادة ولم يكن له أي تدخل في السياسة، حتى أن بعض المؤرخين وكتاب السيرة ذكروا هذه المسألة بشكل صريح. أما الذين لم يقولوا هذا الأمر بصراحة فإن مفهومهم عن حياة الإمام السجاد عليه السلام ليس سوى هذا الأمر، وهذا المعنى موجود في الألقاب التي تنسب إليه والتعابير التي يطلقها الناس عليه، كما يطلق عليه بعض الناس بلقب العليل أو المريض، في حين أن مرضه لم يستغرق أكثر من عدة أيام في واقعة عاشوراء. ومن الطبيعي أن كل إنسان يمرض في حياته عدة أيام، وإن كان مرض الإمام للمصلحة الإلهية حتى لا يكلف هذا العظيم بالدفاع والجهاد في سبيل الله في تلك الأيام، ليستطيع في المستقبل أن يحمل الحمل الثقيل للأمانة والإمامة على عاتقه ويبقى حيا بعد والده لمدة 34 أو 35 سنة. هذه الفترة، أي فترة إمامة الإمام السجاد، تعد أصعب مراحل عصور الإمامة عند الشيعة. أنتم عندما تنظرون إلى ماضي حياة الإمام السجاد عليه السلام سوف تجدون حوادث متنوعة ولافتة جدا، كما حدث لبقية أئمتنا، وربما إذا جمعنا سير الأئمة عليهم السلام معا فلن نجد مثل سيرة الإمام السجاد عليه السلام. إن سيرة كل إنسان بالمعنى الواقعي للكلمة تتضح عندما نعرف التوجه العام الذي سار عليه، ومن بعدها نقوم بملاحظة الحوادث الجزئية في حياته. فإذا عرف التوجه العام فإن الحوادث الجزئية سوف تصبح ذات معنى. أما إذا لم يعرف ذلك التوجه أو فهم خطأ فإن تلك الحوادث الجزئية سوف تصبح دون معنى أو بمعنى خاطئ. وهذا لا يختص بالإمام السجاد عليه السلام أو باقي أئمتنا عليهم السلام فقط، بل إن هذا يصدق وينطبق على سيرة الجميع. مثلا في خصوص الإمام السجاد عليه السلام نجد أن رسالته إلى محمد بن شهاب الزهري تعتبر نموذجا لأحد الحوادث في حياته. فلو أخذنا هذه الحادثة بنفسها وبمعزل عن بقية الحوادث في تلك المرحلة لا يمكن أن نفهم شيئا، فقد تفهم هذه الرسالة على أنها من أحد الذين ينتسبون إلى آل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لأحد العلماء المعروفين في ذلك الزمان. في هذا المجال توجد عدة آراء. هذه الرسالة يمكن أن تكون جزءا من جهاد واسع وأساس، ويمكن أن تكون نهيا بسيطا عن منكر، ويمكن أن تكون اعتراض شخصية على شخصية أخرى كالاعتراضات التي تشاهد كثيرا على طول التاريخ بين شخصيتين أو عدة أشخاص. ولا يمكن فهم شيء من هذه القضية بشكل تلقائي وبمعزل عن بقية أحداث تلك المرحلة. والهدف من هذه المسألة هو أننا إذا التفتنا إلى الحوادث الجزئية وقطعنا النظر عن التوجه العام في حياة الإمام فلن تفهم سيرته. لذلك لا بد من أن نعرف التوجه العام في سيرته. إن بحثنا الأول هو حول التوجه العام للإمام السجاد عليه السلام في الحياة ونقرنه بكلماته وأيضا بالمفهوم العام لحياة الأئمة عليهم السلام ثم نوضحه. نحن نشاهد بعد صلح الإمام الحسن عليه السلام الذي وقع في السنة 40 للهجرة أن أهل البيت لم يلتزموا البقاء داخل البيت والاقتصار على بيان الأحكام الإلهية كما يفهمونها فقط، بل نجد منذ أول أيام الصلح أن برنامج كل الأئمة عليهم السلام كان يقوم على تهيئة المقدمات لإقامة الحكومة الإسلامية بحسب النهج الذي يرونه. وهذا ما نلاحظه بوضوح في حياة الإمام المجتبى عليه السلام وكلماته. من هذه الجهة كان عمل الإمام الحسن عليه السلام عملا عميقا جدا وتأسيسيا. لقد عاش الإمام الحسن عليه السلام مع كل تلك التحولات 10 سنوات. اجتمع حوله في هذه المدة أفراد وتربوا على يديه، توزع قسم منهم في كل زاوية لمواجهة نظام معاوية وإضعافه بشهادتهم واعتراضاتهم وصرخاتهم. وفيما بعد وصل الدور إلى الإمام الحسين عليه السلام، وهذا العظيم تابع ذلك المنهج نفسه في المدينة ومكة ومناطق أخرى حتى هلك معاوية وجرت واقعة كربلاء. وإن كانت واقعة كربلاء ثورة مفيدة جدا ومربية لمستقبل الإسلام، لكن ذاك الهدف الذي كان الإمام الحسن عليه السلام والإمام الحسين عليه السلام يسعيان لأجله تأخر بسبب ذلك، لأن الناس أصبحوا مرعوبين خائفين، وجرت تصفية الأتباع المقربين للإمام الحسن والإمام الحسين عليهما السلام، وتسلط الأعداء، ووقع ذلك الحادث بشكل طبيعي. لو لم تحدث نهضة الإمام الحسين عليه السلام بهذا الشكل، فيبدو أنه فيما بعده وفي المستقبل القريب كان هناك مجال للتحرك ينتهي إلى تسليم الحكومة للشيعة. ولا يعني هذا الكلام عدم وجوب نهوض الإمام الحسين عليه السلام، بل إن الظروف التي كانت في هذه الثورة كانت تفرض أن تحدث في ذلك الوقت، ولا شك في ذلك أبدا. لكن لو لم تكن تلك الظروف، ولو لم يستشهد الإمام الحسين عليه السلام في تلك الواقعة، فالاحتمال الأكبر أن المستقبل الذي تطلع إليه الإمام الحسن عليه السلام كان سيتحقق بسرعة.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، وهو نصوص ومحاضرات للإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري، من إنتاج حوراء بلال.
يا البعض